أشكركم مستمعي لأجل اجتماعكم معي من حول الكتاب المقدس في هذا اليوم عسانا ننهل من مائه العذب ارتواء لنفوسنا العطشة. ما زلنا في صدد التأمل في السفر الثالث من الكتاب المقدس سفر اللاويين، وقد انتهينا من دراسة الأصحاح 20 منه المليء بالتحذيرات ضد خطايا السكان القدامى الكنعانيين. بهذا نكون قد انتهينا من قسم القداسة العملية في السفر لنبدأ قسما جديدا مكونا من الأصحاحين 21 22. من الأصحاح 11 وحتى 20 تأملنا في وصايا الناموس الموجهة للشعب، أما الآن فسنرى الوصايا المختصة بتطهير الكهنة. قصد الله الأساسي أن يكون كل أبناء الشعب مملكة كهنة، ولكن خطيتهم بعبادة العجل الذهبي حالت دون تحقيق مجتمع كامل مثالي. وبعد سقوط الشعب اختار الله سبطا واحدا فقط من الاثني عشر ليكون كهنة للشعب، وهو سبط لاوي. كان هناك الكاهن ورئيس الكهنة، وكلما كبرت المسؤولية كلما سمت طريقة الحياة. والكنيسة اليوم تسمى كهنوتا ملوكيا، كل مؤمن هو كاهن ولديه دخول إلى عرش النعمة، وكل مؤمن كاهن مطلوب منه أن يعيش حياة مقدسة بقوة الروح القدس. يقول بطرس: وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا واصحوا للصلوات، ولكن قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة، لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا. كونوا مضيفين بعضكم بعضا بلا دمدمة، ليكن كل واحد بحسب ما أخذ موهبة يخدم بها بعضكم بعضا، كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة. إن كان يتكلم أحد فكأقوال الله، وإن كان يخدم أحد فكأنه من قوة يمنحها الله، لكي يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح الذي له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين، آمين. كما وقال: وأما أنتم فجنس مختار، وكهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء، لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب، الذين قبلا لم تكونوا شعبا، وأما الآن فأنتم شعب الله، الذين كنتم غير مرحومين، وأما الآن فمرحومون. كشعب الله نحن مدعوون إلى حياة أسمى، فأقول هذا وأشهد في الرب أن لا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضا ببطل ذهنهم، أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور، وتتجددوا بروح ذهنكم وتلبسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. لقد خلص المؤمن بالنعمة، وهو مدعو لمكان سام في حياته، وإذا قبل منصبا في الكنيسة فعليه أن يحيا كما يليق بهذا المنصب. المسؤولية تأتي من خلال الامتياز. يسوع المسيح هو رئيس كهنتنا العظيم، وقد عاش بحسب مركزه هذا، لأنه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا، قدوس بلا شر ولا دنس، قد انفصل عن الخطاة وصار أعلى من السموات، الذي ليس له اضطرار كل يوم مثل رؤساء الكهنة أن يقدم ذبائح أولا عن خطايا نفسه ثم عن خطايا الشعب، لأنه فعل هذا مرة واحدة إذ قدم نفسه. فإن الناموس يقيم أناسا بهم ضعف رؤساء كهنة، وأما كلمة القسم التي بعد الناموس فتقيم ابنا مكملا إلى الأبد. الآن الكاهن ورئيس الكهنة يأتيان تحت مجهر الناموس.
أرجو يا ميسون أن تقرأي لنا الأعداد التسعة الأولى من الأصحاح 21.
وقال الرب لموسى: كلم الكهنة بني هارون وقل لهم: لا يتنجس أحد منكم لميت في قومه إلا لأقربائه الأقرب إليه، أمه وأبيه وابنه وابنته وأخيه، وأخته العذراء القريبة إليه التي لم تصر لرجل لأجلها يتنجس. كزوج لا يتنجس بأهله لتدنيسه، لا يجعل قرعة في رؤوسهم، ولا يحلق عوارض لحاهم، ولا يجرح جراحة في أجسادهم، مقدسين يكونون لإلههم، ولا يدنسون اسم إلههم، لأنهم يقربون وقائد الرب طعام إلههم، فيكونون قدسا. امرأة زانية أو مدنسة لا يأخذ، ولا يأخذ امرأة مطلقة من زوجها، لأنه مقدس لإلهه، فتحسبه مقدسا لأنه يقرب خبز إلهك، مقدسا يكون عندك لأني قدوس أنا الرب مقدسكم. وإذا تدنست ابنة كاهن بالزنا فقد دنست أباها، بالنار تحرق.
الموت هو عقاب الخطية، والفكرة هنا هي عدم تلوثهم بالخطية. التلامس مع الميت ينجسهم، كان مسموحا لهم أن يتنجسوا فقط مع أقربائهم وأهلهم، بإمكانهم أن يعبروا عن مشاعرهم بالحزن على أحبائهم، وفي ذلك صورة للرب يسوع الذي بكى عند قبر صديقه لعازر وتأثر بمشاعرنا وعاهاتنا دون أن يتنجس. المركز الهام الذي كان للكاهن يفرض عليه انفصالا عن العالم أكثر من باقي الناس، وهكذا خدام الرب عليهم أن يمتنعوا عن أمور كثيرة أكثر من باقي الناس لئلا يعثروا الآخرين. وتذكر بأن الله يطالبك بمسؤولية أعظم إذا كان قد اختارك لمهمة عظمى. كان على الكاهن أن يبتعد عن الخزعبلات التي يمارسها الوثنيون من حوله، كما أن حزنه كان يجب أن يكون مناسبا لوظيفته ومركزه كممثل لله. هذا هو حال القساوسة وشيوخ الكنيسة اليوم. يقول بولس: لأنه يجب أن يكون الأسقف بلا لوم كوكيل الله، غير معجب بنفسه، ولا غضوب، ولا مدمن الخمر، ولا ضراب، ولا طامع في الربح القبيح، بل مضيفا للغرباء، محبا للخير، متعقلا، بارا، ورعا، ضابطا لنفسه. حتى في حياته الخاصة يجب أن يكشف قداسة الله بحكم منصبه، كما قرأنا: لأنه يقرب خبز إلهك. الكاهن هو رمز للمسيح، والمؤمنون هم عروس المسيح التي يجب أن تكون مقدسة، مقدمة إليه بلا دنس. وقائد الكنيسة يجب أن يكون مثالا للآخرين في موضوع الزواج والطلاق هذا. وللأسف يوجد الكثيرون من ضحايا الطلاق وهم أبرياء منه. وإذا تدنست ابنة كاهن بالزنا فقد دنست أباها، بالنار تحرق. لماذا؟ بسبب مركز أبيها. ورئيس الكهنة المذكور عنه ابتداء من العدد العاشر ككاهن الله الممسوح عليه أن يتخصص للرب، وكان مكتوبا على عمامته قدس للرب، ليتذكر دائما من هو ولمن هو ومن يخدم. لم يكن ليشق ثيابه أو يظهر عنفا، كان عليه أن يكون مفرزا لله بالكامل بسبب مركزه الهام. والرب يسوع عليه مسحة الآب، وقد أتى ليعمل مشيئة الآب حتى الموت، وهو يطلب مثل هذا التكريس من جهة أتباعه. هذا أي الكاهن أو رئيس الكهنة يأخذ امرأة عذراء، وزوجته أيضا يجب أن ترتفع للمقام السامي لزوجها. الآيات القادمة تعدد الصفات التي لا تؤهل الكاهن، وأهمها العاهات الجسدية والعيوب.
سنقرأ هذه الآيات من 16 من الفصل 21.
وكلم الرب موسى قائلا: كلم هارون قائلا: إذا كان رجل من نسلك في أجيالهم فيه عيب فلا يتقدم ليقرب خبز إلهه، لأن كل رجل فيه عيب لا يتقدم، لا رجل أعمى ولا أعرج ولا أفطس ولا زوائدي، ولا رجل فيه كسر رجل أو كسر يد، ولا أحدب ولا أكشم، ولا من في عينيه بياض، ولا أجرب ولا أكلف، ولا مردود الخصى. كل رجل فيه عيب من نسل هارون الكاهن لا يتقدم ليقرب وقائد الرب. فيه عيب لا يتقدم ليقرب خبز إلهه. خبز إلهه من قدس الأقداس ومن القدس يأكل، لكن إلى الحجاب لا يأتي وإلى المذبح لا يقترب، لأن فيه عيبا، لئلا يدنس مقدسي، لأني أنا الرب مقدسهم. فكلم موسى هارون وبنيه وكل بني إسرائيل.
كما أن الذبيحة كانت يجب أن تكون بلا عيب، كذلك الكاهن أيضا. الذبيحة ومقدم الذبيحة يشيران إلى المسيح الكامل الذي كان بلا عيب في شخصه وعمله. نعم، يسوع هو رئيس الكهنة الأعظم الذي هو بلا عيب، كله جمال ومشتهيات ومجد. بالرغم من استبعاد هؤلاء المعوقين عن الخدمة، إلا أنهم لم يكونوا مبعدين عن مائدة الرب، وفي هذا درس لنا. هناك الكثير من المؤمنين الذين يعانون من العاهات الجسدية والأخلاقية والمعنوية والروحية، وقد يعيقهم هذا عن الخدمة، ولكن لا يحرمهم من حقوقهم وامتيازاتهم كمؤمنين، بل ويمكنهم أن يخدموا الرب في مجالات أخرى لا تتعارض مع عاهاتهم.
أنتقل فورا إلى الأصحاح 22 وأطلب من ميسون أن تقرأ لنا الآيات 9 الأولى منه.
وكلم الرب موسى قائلا: كلم هارون وبنيه أن يتوقوا أقداس بني إسرائيل التي يقدسونها لي، ولا يدنسوا اسمي القدوس، أنا الرب. قل لهم: في أجيالكم كل إنسان من جميع نسلكم اقترب إلى الأقداس التي يقدسها بنو إسرائيل للرب ونجاسته عليه، تقطع تلك النفس من أمامي، أنا الرب. كل إنسان من نسل هارون وهو أبرص أو ذو سيل لا يأكل من الأقداس حتى يطهر، ومن مس شيئا نجسا لميت أو إنسان حدث منه اضطجاع زرع أو إنسان مس دبيبا يتنجس به أو إنسانا يتنجس به لنجاسة فيه، فالذي يمس ذلك يكون نجسا إلى المساء ولا يأكل من الأقداس، بل يرحض جسده بماء، فمتى غربت الشمس يكون طاهرا ثم يأكل من الأقداس لأنها طعامه. ميتة أو فريسة لا يأكل فيتنجس بها، أنا الرب. فيحفظون شعائري لكي لا يحملوا لأجلها خطية يموتون بها لأنهم يدنسونها، أنا الرب مقدسهم.
كان يجب التمييز بين المقدس والعالمي. لم يكن بإمكان هارون أن يأخذ أغراض الخيمة لاستعماله الشخصي في البيت، ونحن علينا ألا نتعامل مع أمور الله كأنها أشياء عادية. على الكاهن ألا يتهاون في مركزه، وهذا لنا اليوم أيضا، لأننا لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا، ولكن إذ قد حكم علينا نؤدب من الرب لكي لا ندان مع العالم. يتابع الله ويعدد كل مجالات النجاسة التي تنحي الكاهن عن مهامه الكهنوتية. على الكهنة أن يكونوا مقدسين في علاقاتهم البيتية وفي محيطهم الاجتماعي والأعمال التجارية وفي كل مجال يتعاملون فيه مع العالم. كانوا مخصصين ومقدسين للرب وقدوة للآخرين. الكثير من هذه الأمور قد سبق وأعطيت للشعب، لأنه لا فرق بين الكاهن والشخص العادي في مجال النجاسة، ولكن مركز الكاهن يحكم بضرورة الانتباه إلى الحياة الشخصية. نقرأ الآن من العدد 10 وحتى 16 من الأصحاح 22.
وكل أجنبي لا يأكل قدسا، نزيل كاهن وأجيره لا يأكلون قدسا، لكن إذا اشترى كاهن أحدا شراء فضة فهو يأكل منه، والمولود في بيته هما يأكلان من طعامه. وإذا صارت ابنة كاهن لرجل أجنبي لا تأكل من رفيعة الأقداس. وأما ابنة كاهن قد صارت أرملة أو مطلقة ولم يكن لها نسل ورجعت إلى بيت أبيها كما في صباها فتأكل من طعام أبيها، لكن كل أجنبي لا يأكل منه. وإذا أكل إنسان قدسا سهوا يزيد عليه خمسه ويدفع القدس للكاهن، فلا يدنسون أقداس بني إسرائيل التي يرفعونها للرب فيحملونهم ذنب إثم بأكلهم أقداسهم، لأني أنا الرب مقدسهم.
أبناء الرب هم فقط الذين يعبدون الله. تشرح الآيات بأن الذين ينتمون للكاهن فقط المولودين في بيته يمكنهم أن يأكلوا من طعامه، وإذا تزوجت ابنته من أممي غريب فلا يعود لها حق في الأشياء المقدسة، ولكن إذا رجعت إلى بيت أبيها فتستعيد حقوقها. ثم نرى أن الجهل بالناموس لا يبرر المتهم. حراسة الأشياء المقدسة كانت أيضا مسؤولية إضافية على كاهل الكهنة، واليوم إذا ما أهمل المؤمنون بسلوكهم وأساء التصرف فإن أهل العالم يلاحظون ذلك فورا. قال يسوع: ويل للعالم من العثرات، فلا بد أن تأتي العثرات، ولكن ويل لذلك الإنسان الذي به تأتي العثرة. القسم التالي من العدد 17 يحتوي على التشريعات المتعلقة بتقديمات الشعب والقواعد الصارمة التي يجب أن يفرضها الكهنة. كل إنسان من بيت إسرائيل ومن الغرباء في إسرائيل قرب قربانه من جميع نذورهم وجميع نوافلهم التي يقربونها للرب محرقة، فللرضا عنكم يكون ذكرا صحيحا من البقر أو الغنم أو المعز، كل ما كان فيه عيب لا تقربوه لأنه لا يكون للرضا عنكم. التشريعات تخص الناس، ولكن فرض تطبيقها يختص بالكهنة. لم يكن ممكنا قبول أي ذبيحة فيها عيب لأن الذبائح تشير إلى المسيح الكامل، وأي ابتعاد عن هذا فيه تقليل من قيمة شخص المسيح ومتطلبات الله للقداسة. كان يجب أن يكون الحيوان كاملا وخاليا حتى من الكسور، ولم يكن مسموحا للغريب أن يقدم تقدمة. أقل عمر حيوان مسموح به هو 7 أيام، ورقم 7 يشير إلى الكمال. وفي هذه النقطة فشل أبناء الشعب القديم، إذ صاروا يحضرون للرب حيوانات مليئة بالعاهات ليتخلصوا منها، وهذا جعل الله يرفض تقدماتهم. ومتى ذبحتم ذبيحة شكر للرب فللرضا عنكم تذبحونها، في ذلك اليوم تؤكل، لا تبق منها إلى الغد. الذبيحة اختيارية ونابعة من القلب، وهي تشير إلى الآب الذي قدم ابنه في كل محبة، وإلى الابن الذي أتى من أجل السرور الموضوع أمامه. كان يجب أكل الذبيحة في نفس اليوم لئلا تتعرض لأدنى خراب أو فساد. فتحفظون وصاياي وتعملونها، أنا الرب، ولا تدنسون اسمي القدوس فأتقدس في وسط بني إسرائيل. أنا الرب مقدسكم الذي أخرجكم من أرض مصر ليكون لكم إلها، أنا الرب. عليهم أن يكونوا شهودا للرب. ترى ماذا كان الدافع من وراء طاعتهم؟ نجد هنا 5 أسباب: أنا الرب، أتقدس في وسط بني إسرائيل، أنا الرب مقدسكم، أنا الذي أخرجكم من أرض مصر لأكون لكم إلها. هناك حرية في عبادة المؤمن اليوم، هذا صحيح، ولكن يجب احترام قداسة الله وبره في العبادة. صديقي، لقد خلصنا الله بالنعمة، ولم يفعل ذلك منتظرا أن يأخذ شيئا منا،
وإلا فلا يحسب ذلك نعمة. هناك ترنيمة يقول القرار فيها على فم الرب: وأنت ماذا يا ترى فعلت من أجلي؟ أنا لا أوافق على هذه الترنيمة، لأن النعمة لا تتطلب أي شيء مني. هل تحبه يا أخي؟ هل تريد أن تخدمه؟ أنت تخدم الله لأنك تحبه وليس بفرض الواجب. هل هو إلهك يا أخي؟ إذا كان كذلك فأنت تمثله. العالم يقرأ كتاب حياتك يومياً. الناس لا يقرؤون الكتاب المقدس اليوم، لكنهم يقرؤون حياتي وحياتك. فهل هي لمجد الله؟